الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس السادس، عنوان الدرس المقام الثالث، حكم تعلق الخمس بالمعدن إذا كان المستنبت هو الصبي أو المجنون. في الجلسة السابقة تحدثنا عن المقامين، المقام الأول والمقام الثاني. في المسألة الأولى، مسائل خمس المعدن من تحرير الوسيلة للسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، فبقي المقام الثالث. المقام الثالث في هذه المسألة السيد الإمام حسب ما ذكره في كتابه في هذه المسألة ذكر وبين حكم تعلق الخمس بالمعدن إذا كان المستنبت، عليكم السلام ورحمة الله، المخرج والمستنبت الصبي والمجنون. أولا، هذا المقام من البحث مهم جدا. لماذا نقول هذا المقام مهم؟ لأن هذا المقام من البحث مضافا إلى احتوائه على بيان حكم تعلق الخمس بالمعدن في هذا الفرض المذكور إذا أخرجه الصبي والمجنون، ومضافا إلى احتوائه على وجوب أداء الخمس وإخراج الخمس على الولي كما ذكره الإمام في ذيل المسألة. مضافا إلى ذلك يتكفل هذا الفرع وهذا المقام يتكفل بيان مسألة مهمة شاملة وسارية في شتى أبواب الفقه، وهو مسألة اشتراط البلوغ واشتراط العقل في الأحكام وعدم اشتراط البلوغ والعقل في الأحكام. هل يشترط البلوغ والعقل وحتى الحرية حسب ما ذكره صاحب الجواهر؟ هل يشترط البلوغ والعقل والحرية في جميع الأحكام، سواء الأحكام التكليفية والوضعية أو لا يشترط؟ هذه المسألة في عبارة الإمام متكفلة لبيان هذا البحث العميق والمهم. لذلك ذكر الفقهاء هذه المسألة في العديد من أبواب الفقه ككتاب النكاح، ككتاب الزكاة، كباب الدمان، وفي كثير من أبواب الفقه، حتى كتاب الخمس. في كثير من الأبواب من أبواب الفقه ذكر الفقهاء هذه المسألة، والسيد الإمام كذلك ذكر المسألة وذكر هذا المقام من البحث في كتاب النكاح، في كتاب الخمس، في كتاب الدمان، وكذلك في كتاب الزكاة. عبارة السيد الإمام قرأنا عبارة السيد الإمام على مسامعكم في أول ذكر المسألة، ولكن يكرر عبارة السيد الإمام. السيد الإمام يقول: ولو استندت المعدن السبي أو مجنون تعلق الخمس به على الأقوى. على الأقوى على رأي الإمام. ووجب على الولي إخراجه من جهة تعلق الخمس. السيد الإمام يقول على الأقوى يتعلق، يجب الخمس. وأما بخصوص أداء الخمس وإخراج الخمس مال السبي، يجب على من إخراج الخمس؟ السيد الإمام يقول على الولي. عليكم السلام. كما يظهر من عبارة السيد الإمام وسابقا كذلك قد أشرت إلى هذا المستفاد من عبارة الإمام، السيد الإمام يقول بعدم الفرق في تعلق الخمس بالمعدن، بعدم الفرق بين كون المخرج سبيا أو مجنون أو غيره، لأن تعلق الخمس عند الإمام بالمعدن واضح ومسلم من دون فرق، من دون تقييد بقيد، بقيد الحرية أو بقيد العقل أو بقيد البلوغ. لذلك السيد الإمام يقول بعدم الفرق بين تعلق الخمس، في تعلق الخمس يقول بعدم الفرق بين كون المخرج السبي أو المجنون أو العاقل أو الكبير أو الصغير أو الحر أو العبد، يقول بعدم الفرق. كما أشرت في بداية البحث قلت المهم أو الملاك المهم في هذا الفترة في هذا القول الالتفات إلى اشتراط البلوغ والعقل والحرية وعدم اشتراط هذه الشروط. في الحقيقة هذه المسألة ترجع إلى اتخاذ المبنى. المسألة حقيقة المسألة ترجع إلى اتخاذ المبنى. المبنى في اشتراط البلوغ والعقل والحرية أو المبنى في عدم الاشتراط. كما قلت الفقهاء من القدماء والمتأخرين ذكروا هذه المسألة حسب المبنى، حسب المبنى. المشهور بين الفقهاء، المشهور منهم، المشهور يقول بعدم اعتبار البلوغ والعقل. الحرية لم يذكرها كثير من الفقهاء، بل عدد منهم ذكروها. عدم ذكرهم كذلك ممكن لأجل وضوح المسألة. وأما الشرط الذي أو النقطة التي ذكرها الفقهاء، مشهور الفقهاء، هذه النقطة اشتراط البلوغ واشتراط العقل. المشهور يقول بعدم اعتبار البلوغ خصوصا في تعلق الخمس. الآن بما أن بحثنا في الخمس نقول المشهور يقول بعدم اعتبار البلوغ في تعلق الخمس. بالنتيجة يتعلق الخمس بالمعدن الذي أخرجه السبي أخرجه المعدن، وكذلك بالكنز الذي وجده السبي أو وجده المجنون كذلك يتعلق بالخمس. وفي سائر المواضع قلت هذا هو القول المشهور. انظروا إلى عبارة صاحب الجواهر، ماذا يقول صاحب الجواهر فيه بيان قول المشهور. صاحب الجواهر في شرحه على عبارة صاحب الشرايع المحقق الشرايع، المحقق الشرايع يقول الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والخمس. هذا عبارة الشرائع صاحب الشرائع المحقق. وأما صاحب الجواهر في شرح هذه الكلمات يقول الخمس يجب في الكنز لما عرفت من الأدلة السابقة بل ظاهرها ذلك سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا كما في التحرير والقواعد والمنتهى والتذكرة والبيان والمسالك وغيرها. ويشير إلى أن هذا القول المشهور بعدم اشتراط البلوغ والعقل وحتى الحرية حسب ما قاله صاحب الجواهر، القول بعدم اشتراط موجود في جميع كتب الفقه كمثل هذه الأمور هذه الكتب، بل هو قضية إطلاق الباقين. الباقين صار الفقهاء قد أطلقوا ولم يذكروا، لم يقيدوا، لم يذكروا هذا الشرط، هذا الشروط. قضية إطلاق الباقين، بل سواء كان مجنونا أو عاقلا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو ذميا، كما صرح به أيضا في بعض هذه الكتب. قال وقال إلى أن قال بل وكذا المعادن والغوص كما في القواعد. حسب ما يستفاد من عبارة صاحب الجواهر أن القول بعدم اشتراط هذه الشروط، اشتراط البلوغ والعقل والحرية، هذا هو القول المشهور، وكذلك الموافق لما قاله السيد الإمام. السيد الإمام كذلك قال بعدم اشتراط، بعدم الفرق بين أن يكون المخرج والمستنبت، السبي، المجنون، العاقل. هذا هو قول صاحب الجواهر، فثبت أن القول المشهور هو هذا القول مشهور الفقهاء. الشيخ الأنساري كذلك يصرح بأن هذا القول يكون فوق المشهور. الشيخ الأنساري يقول بعدم الخلاف، الشيخ الأنساري يقول لا يوجد مخالف. انظروا عبارة الشيخ الأنساري، الشيخ الأنساري يصرح بعدم الخلاف في ذلك ويقول الظاهر أنه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ والعقل في تعلق الخمس بالمعادن والكنوز والغوص، لا خلاف في ذلك، يعني كل يقول بعدم اشتراط هذه الشروط. وقد ادعي ظهور الاتفاق في الأخيرين في المناهل وعن ظاهر المنتهى في الأول وتبعه في الغنائم، ويدل عليه إطلاق الأخبار إلى آخر كلام الشيخ الأنساري. على أي حال الشيخ الأنساري يزيد، قد زاد في ما قاله صاحب الجواهر، وهو قال بعدم الخلاف في هذه المسألة، ولكن ما قاله الشيخ الأنساري ينبغي نتأمل فيما قاله الشيخ، لأننا قد وجدنا مخالف، وجدنا المخالف، يوجد قول الخلاف. هذا بالنسبة إلى قول المشهور، يعني في جانب، في هذا الجانب المشهور من الفقهاء يقول به عدم اشتراط البلوغ والعقل والحرية في تعلق الخمس، وأما في المقابل يقول بعض الفقهاء كالسيد الخوئي والمحقق النعيني وغيرهما. السيد الخوئي والمحقق النعيني وغيرهما يقول البعض باشتراط البلوغ والعقل في تعلق الخمس، أولا كذلك لم يذكروا موضوع الحرية أحيانا لوضوح المسألة، ولكن أو إمكان التطبيق، إمكان التطبيق على المبنى، إن شاء الله سندخل في البحث وفي شرح المبنى المبنيين موجودين في هذا البحث. هؤلاء قد خالفوا المشهور وقالوا بعدم تعلق الخمس بالنتيجة، بعدم تعلق الخمس بالمعدن الذي أخرجه السبي والمجنون، لأنهم السيد الخوي والمحقق النائيني يقول باشتراط البلوغ واشتراط العقل. السيد الخوي، عبارة السيد الخوي أقرأ على مسامعكم. السيد الخوي في تعليقته على قول السيد اليزدي المستند في شرح العروة في موسوعة السيد الخوي، هو في شرحه وتعليقتي على قول السيد اليزدي، السيد اليزدي كذلك هو الموافق مع المشهور، إنما هو يذكر ويقول ما قاله المشهور من الفقهاء، السيد الخوي يعلق على ما قاله السيد ويقول على المشهور في كتاب الخمس، هذا كلام السيد في كتاب الخمس، على المشهور يعني هو يريد أن يبين ما قاله السيد اليزدي، يعني قول السيد اليزدي على المشهور، يقول على المشهور من عدم سقوط الخمس على الصغير والمجنون، فيتسدى وليهما للإخراج، ولكن هذا رأي السيد اليزدي وهو يشرح ما قاله السيد اليزدي. بعد ذلك يقول ولكن تقدم في كتاب الزكاة أن الأظهر سقوطه عنهما، سقوط الخمسة عن السبية والمجنون. لماذا؟ السيد الخوي يقول فإن الخمس كالزكاة وإن كان من قبيل الواقع. السيد الخوي لا يقول هذا الحكم وضعي، بل يقول هذا من قبيل الواقع، يقول وإن كان من قبيل الواقع وأن مقدارا معينا من المال ملك للغير حسب ظاهر الآية الشريفة. الآية يقول واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه، يعني كل ما أنتم تملكون هذا قبل الدخول في ملككم أن خمسه لله عز وجل، يعني مقدارا معينا من المال لله وللرسول، وأن مقدارا معينا من المال ملك للغير، إلا أن إطلاق حديث رفع القلم يشمل التكليف والواقع، الخمس والزكاة من قبيل الواقع، لأن الزكاة والخمس في هذين البابين في هذين الكتابين البحث عن مقدار معين من المال. يقول وأما إلا أن إطلاق حديث رفع القلم يشمل التكليف بالواقع عند السيد الخوي. حسب مبنى السيد الخوي حديث رفع القلم يشمل الواقع والتكليف، يشمل التكليف بالواقع ولا موجب للتخصيص بالأول، ويشير لما قاله المشهور. المشهور يقول حديث رفع القلم فقط خاص ويشمل الأحكام الوضعية، أحكام التكليفية ولا يشمل أحكام الوضعية، مثلا الضمان موجود إذا أتلف السبي مال الغير فيجب عليه جبران مال الغير جبره. ففي الحقيقة السيد الخوي يقول إلا أن إطلاق حديث رفع القلم يشمل التكليف والواقع ولا موجب للتخصيص بالأول، بل مفاده أن السبي والمجنون ممن رفع عنه قلم التشريع ولم يكتب عليهما في دفتر القانون شيء. السيد الخوي كذلك والمحقق والنائمين، هؤلاء الذين يقولون اشتراط البلوك والعقل كأنهم يعتبرون أن السبي والمجنون كالبهائم كأن السبي والمجنون كالبهائم لم يكتب عليهما شيء في دفتر القانون في اللوح المحفوظ اللوح أصلا لم يشملهما قلم التشريع وقلم التكليف لا ذكر لهما في دفتر القانون ولا في السيد الخوي يقول على الجملة إن هذا التعبير موجود في عبارة الفقهاء نفس هذا التعبير يعني أن السبي والمجنون من جال التكليف كالبهائم لا ذكر لهما في التكليف وعلى الجملة يقول السيد الخوي لا يزيد المقام على ما تقدم في كتاب الزكاة بشيء لعدم ورود نص خاص في كتاب الخمس إن الخمس الفتوى في تعلق الخمس كالنص الفتوى في كتاب الزكاة لأنه لعدم ورود نص خاص في الخمس فيجرى في الكافر والصغير والمجنون كل ما أسلفناه من العلماء المتقدمين المشهور منهم بشرات بلوغك السيد الخوي والمحقق النعيم يقول من
كان قصدكم أوردتموه عن المحقق النعيم والسيد الخوي هذا لا يصبح نقضا لما أوردتموه للشيخ والمصارف من عدم الخلاف لأنه يعني لابد أن نثبت عدم الخلاف ممن تقدم على الشيخ الأعظم حتى تصحح عليه
الآن كما كنا نقول سابقا النقال كالبقال الآن أسلم لم نتحدث فقد أشرتها كلام الشيخ الأنصاري يمكن أن نتأمل فيه لم نقول أن كلام الشيخ الأنصاري صحيح غير صحيح يمكن أن نذكر توجيه مثلا
لكن وجه التأمل لا بد من حصول المخالف على ذلك حتى نقول ما يتأمل
صحيح إذا نريد أن نتأمل ونذكر وجه التأمل إن شاء الله نلتفت إلى ما تفضلت به فعلى أي حال هذا القول وهذه العبارة موجودة في موسوعة السيد الخوي المجلد 25 رقم الصفحة 36 فعلى أي حال يوجد في المسألة قولان القول المشهور وقول المحقق النائني وقول السيد الخوي قول المشهور كما قلنا بعدم اشتراط البلوغ والعقل وحتى حسب ما ورد في صاحب كتاب الجواهر الحرية وقول المحقق النائني والسيد الخوي وصائر الفقهاء الذين اتفقوا مع السيد الخوي والمحقق النائني في المسألة يوجد في المسألة قولان بل الصحيح لابد أن نقول يوجد في المسألة مبنيان وليس قولان فقط هناك مبنيان المبنى الأول الالتزام برفع قلم التكليف عن السبي والمجنون الالتزام برفع قلم التكليف عن السبي والمجنون بشكل عام سواء في الأحكام الوضعية أو في الأحكام التكليفية والالتزام بعبارة أخرى والالتزام بعدم تشريع التكليف على السبي كما ورد في عبارة بعض الفقهاء في دفتر القانون لم يذكر شيء وتكليف وحكم بشأن السبي والمجنون وكما قلت في هذا المبنى لابد أن نلتزم بأن السبي والمجنون كالبهائم لا يشمله قلب هذا هو المبنى الأول والمبنى الثاني الالتزام بتشريع الأحكام للسبي والمجنون لذلك نقول بعدم اشتراط البلوغ في الأحكام، لابد أن نكون ملتزمين بعدم اشتراط البلوغ في الأحكام والشمول قدم الجعل وقدم التشريع لهما. وفي هذا المبنى إنما يستثنى بعض الأحكام، الأحكام الوضعية، وأحيانا يستثنى الأحكام التكليفية، وأحيانا بعض الموارد الاستثنائية. إذا لا يوجد للصبي ولي، من يجب عليه أن يؤدي؟ وحتى أحيانا الآن الآن لا يوجد له مال ولا يستطيع أن يؤدي، بعد أن بلغ وإلى سن التكليف، هل يجب عليه أداء ولا لا يجب؟ يجب عليه أداء. حتى إذا تعلق بمال الصبي، مال الطفل، تعلق به الخمس، ولكن هو لا يستطيع يدفع. إذا بلغ سن التكليف يجب عليه ولا يجب؟ يجب عليه. يعني الآن قلم التشريع معلق في السماء بين الأرض والسماء، إذا بلغ يشمله.
بما أنه ممنوع من التصرف في ماله، السبي مهجور، هو ممنوع من التصرف.
إذا زال عنه المانع فيجب عليه أداؤه والإخراج. أجب عليه الدفع. لابد أن نتعلم منكم اللغة العربية إلى من الآن إلى آخر الحضور في سوريا. أشكرك على هذا
جعلتها سجعة، إذا زال المنع وجب
الدفع.
هذا هو المبنى الأول والمبنى الثاني.
والمبنى الثاني هذا بمنقود، هذا مفاد حديث الرافع. مفاد حديث الرافع، يعني حديث رفع القلم، هذا أصحاب هذا المبنى يقولون بشمول قلم التشريع وقلم التكليف للسبي والمجنون، ولكن حديث الرافع يأتي ويستثنيهما عن بعض الأحكام.
المبنى الأول
يقول أصلاً حديث الرافع مانع للشمول قلم التشريع للسبي والمجنون، وأما المبنى الثاني يقول يشملهما، قد شملهما قلم التكليف وقلم التشريع، ولكن هذا الحديث يأتي ويستثنيهما عن بعض الأحكام.
فبعد الالتفات بهذين المبنيين يمكن أن نلتفت
إلى وجود القولين كما قلنا
بالاشتراط أو بعدم الاشتراط.
فعلى أي حال ظهر لنا أن الخلاف الموجود بين السيد الخوئي وبين السيد الإمام، بين المشهور وبين السيد الخوئي والمحقق النائيني وغيرهما، إنما الخلاف في المبنى لا الخلاف في الفتوى في الحقيقة، الخلاف في المبنى. بناء على ذلك من المناسب أن نقدم البحث العميق والبحث المناسب في اتخاذ المبنى وفي صحة المبنى وترجيح المبنى الأول على الثاني أو الثاني على الأول. أولا لابد أن نتحدث حول اتخاذ المبنى. لماذا المشهور اتخذ هذا المبنى؟ المبنى عدم الاشتراط أو مبنى الاشتراط؟ لذلك
من المناسب أن نقدم البحث
في تكليف السبي والمجنون ومفاد حديث الرافع القلم. بما أن أن عمدة الدليل الدليل الأساس في اتخاذ المبنى الأول والمبنى الثاني أو المبنى الثاني في اتخاذ المبنى وفي تأسيس القولين القول الأول والثاني الدليل الأساس والمهم حتى الالتفات إلى حديث الرافع. يعني كلا الطرفين كلاهما يتمسكان كانا يتمسكان بحديث الرافع ولكن الاختلاف الخلاف بينهما في تفسير حديث الرافع وفي حضن شمول حديث الرافع للأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. إن شاء الله من الجلسة القادمة سنبدأ بالبحث وبتحقيقا في هذا العنوان في هذا المسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله.